إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة معنا في تسجيل هذه الحلقة. وقد توقفنا عند القاعدة 29 ونستأذن فضيلة الشيخ بقراءة ما تبقى من قواعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 29: من سمح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا، في يتعلق بالمثال السابق أزيده بيانا في القاعدة التي قبل، وهو ما إذا كانت يده عليها. إذا كانت يده عليها قلت إنه إذا كان استعجل بابه ولم تكن يده عليها فإنه يعني يد المالك، فإنه يضمن إذا هلكت يضمنها من استعجرها. وإذا كانت يد صاحب الدابة على مثل إذا استأجر مثلا سيارة أو استأجر دابة وصاحب السيارة معه ثم زاد في المسافة التي اتفق عليها ثم تلفت الدابة أو حصل عطب للسيارة، فإنه في هذه الحالة لا ينسب التلف إلى نفس المستأجر إنما ينسب إليهما جميعا. في هذه الحالة لا نجعل الضمان عليه، بل يكون يضمن مقدار ما زاد. هذا هو الفرق بين ما إذا كانت يده عليها ولم تكن يده عليها أي المالك. أما هذه القاعدة وهي من سمح في مقدار يسير فزاد عليه، هذه القاعدة تتبين بمثال، تتبين بالمثال. مثل مسألة لو إنسان وكل إنسان قال بع هذه السيارة لي أو بع هذا الكتاب لي، فالغالب مثلا أنه قد يكون هنالك السعر مثلا الذي تباع به مثلا هذه السلعة 1000 ريال، ثم قد يزاد مثلا 20 ريال 30 ريال، وقد ينقص سعر يتغابر الناس به، لكن ما يحصل فيه لا يقال مثلا ظلم أو نقص أو ما أشبه ذلك. في هذه الحالة هذه الزيادة يتغابر فيها، معنى أنه لا يضر لو باع مثلا ب1000 أو 950 لأنه مقدار يسير 1000 ريال بعد 950، فهذا يعتبر بيعه صحيح ولا يعتبر في هذه الحالة يعني ضامنا. يقول من سمح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان. مثلا لو أنه مثل ما تقدم مثلا باع السيارة كانت ثمن المثل لها مثلا 100,000 ريال، ثمن المثل لها 100,000 ريال، ثم هو باعها بأنقص نقص 1000 ريال عنها، نقص 1000 ريال عنها باع 99 بما يتغابن فيه. في هذه الحالة نقول إن كان الذي وكله توكيلا مطلقا ولم يحدد له قيمة معينة، يعني حالة لا شيء عليه ولا يضمن شيئا من ذلك. وإن حدد له قيمة قال بيعها بكذا بيعها بكذا، لهذا يجب عليه التزام بالبيع الذي أمره به وبما ألزمه به، لأنه الوكيل عليه أن يتقيد بتوجيه الموكل، هذا هو الواجب عليه، تارة يطلق وتارة يقيد. ففي هذه الحالة نقول لا، نحن نقول إذا قلنا إنه يضمن معنا، قلنا يضمن الآن، يضمن الثمن الذي يتغابن به مثلا، مثلاً إذا كان قيمتها مثلا كما قلنا مثلا 100,000 ريال عادة، والناس يتغابنون وتباع مثلا ب 99,000، لو باع 99,000 شيء عليه، نعم، لكن لو باعها مثلا ب 95 هذا نقص عما يتغابن به، أليس كذلك؟ نقص عما يتغابن به، فهو في هذه 4,000 ومفرط طبعا، صحيح ولا لا؟ مفرط، لأنه لم يبعها لا بما يتغابن به ولا بثمن المثل. في هذه الحالة هل نقول إن تصرفه باطل وإنه وجود وبيع لا يصح فنرجع إلى ثمن المثل، أو نقول نرجع إلى ما يتسامح به عادة يضمنها إلى ما يتسامح به عادة فيضمن 4,000 ريال؟ فيه خلاف في هذا على قولين رحمه الله. المصنف رحمه الله ذكر قال هل تنتهي المسامحة؟ قوله مسامحة، المسامحة معناها المساهلة، ولهذا لو قيل فهل تنتهي السماح أو السماحة، لأن السماح هو الجود وهو ترك الشيء، أما المسامحة فهي المساهلة وهي تقتضي مفاعلة من جانبين، والقصد منه بمعنى أنه هل تنتهي عنه مسامحة ويضمن الجميع، بمعنى يضمن ثمن ماذا؟ المثل، يضمن ثمن المثل. الأقرب والله أعلم هو الذي أشار إلى صاحبه وقد راجعته في يوم هذه المسألة، وقال إن القول الأول أقيس، لأنه ذكر القول الأول وهو أنه يضمن ثمن المثل، والقول الثاني أنه يضمنها بما يتغابن بإعادة، مثل مثلا لو كانت السلعة مثلا تباع مثلا 100 ريال بكتاب، تباع مثلا 100 ريال والناس يتغابنون، لو باع منها 95-90 بيع لا بأس به، لأنه هذا السعر لا يحصل فيه شيء منهم، لكن لو باع الكتاب ب80 ريال يكون نقص عن ثمن الذي يتغابن به عادة. هل نضمنه 10 ريالات أو نضمنه 20 ريال؟ هذا هو موضوع الخلاف. الأظهر والله أعلم أن نقول أن نضمنه ثمن المثل. لماذا؟ لأن الآن هل التصرف هذا اللي تصرف مأذون فيه ولا غير مأذون؟ طيب، فكان كتصرف الأجنبي، مثل لو جاء إنسان وأخذ هذا الكتاب بلا إذن وبلا وكالة ثم باعه، نقول بيعك له ولو بعته مثلا حتى لو باعه بثمن المثل بثمن غاب به، فإن لصاحبه أن يطالبه بثمن المثل لأنه معتدي، وهذا في الحقيقة الوكيل تعدى فصار تصرف الأجنبي، فرجعنا إلى أصل، بمعنى أنه هذا هو الواجب، وإلا صاحب السلعة بالخيار، إن شاء ضمنه يعني قدر ما يتغاب به عادة، وإن شاء ضمنه ثمن المثل له خيار، لكن هذا فإن هذا هو حقها، حقه له أن يضمنه ذلك مثل ما تقدم. نعم، حكم البيع يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا إن 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 البائع الوكيل له يضمنه بهذا، نقول إن البيع في هذه الحالة صحيح، لكن نقول إنه يرجع إلى حق من حقوق الموكل، وقاعدة في مثل هذا أن الشيء كان يرجع إلى حق من حقوق العاقد أو من وكله فإن له أن يمضي البيع وله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فسيده بالخيار، سيده بالخيار، أثبت صحة البيع مع أنه جعل له الخيار، فإن شاء مثلا الذي مثلا جاء مثلا من بلد خارج البلد بسلعة فتلقى ناس مثلا في الطريق فاشتروا منه بسعر غير السعر الذي تباعه، ثم ورد إلى السوق وجد السعر الذي باع اشترى منه الذي تلقاه سعر غير السعر المعتاد، سنقول أنت بالخيار، إن شئت أن تمضي هذه السلعة وتمضي البيع فلا بأس، وإن شئت أن ترجع ويبطل البيع فجعل له الخيار. فقال العلماء إن يعني أخذوا قاعدة من هذا الحديث وجهوا معنا إن الشيء الذي يعود إلى ظلم يتعلق بصاحب الحق فإنه بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله، وعلى هذا نقول هو معلق. ففي هذه الحالة أيضا كذلك نقول في حين موكله هو من هذا الجنس، فإن شاء أمضاه لأنه ظلم في هذه الحال، وإن شاء أبطله، هذا هو الأقرب. كذلك أيضا من ضمن المسائل المتعلقة في هذه من سمح بمقدار يسير. ولهذا شوف سمح بمقدار يسير يعني حتى تتبين بمعنى أنه لو باع مثلا بما يتقابل به عادة حكم بيعه نافذ ما ضمن الثمن المثل أليس كذلك وسامح في المقدار لأنه يعني ما تعدى لكن الإشكال لو أنه باع بدونه كما تقدم كذلك مثلا مثل أغشية والهدي أغشية الواجب المشروع أن يأكل فكلوا منها وأطعموا البائس فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على الخلاف الأكل واجب مستحب لو أنه تصدق بها كلها هل يضمن الثلث على المذهب لأن المشروع هو قول الجمهور يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث أو يضمن مقدار ما يتصدق به ولو شيء يسير لأنه الآن أخطأ حينما أخرجها جميعا ولم يأكل منها شيء فهل نقول إنه يعني هذا لا أو فيما إذا أكلها كلها نعم فيما إذا أكلها كلها ولم يتصدق منها هل نقول نضمنه بأن يخرج مقدار الثلث ويشتري لحم مقدار الثلث ويتصدق به أو نقول يتصدق بمقدار الواجب الواجب وهو شيء يسير على خلاف هذا كله على القول بأن المشروع أن تكون ثلاثية ثلث والقول الثاني أن هذا لا دليل عليه لكن هذا كله تفريع على هذا على هذه المسألة وهو ما لأن السومح في مقدار يسير فزاد عليه بمعنى أنه أكلها كلها أكلها كلها ولهذا لو أنه مثلا في من أول أمر تصدق بشيء يسير ولم يأكلها كلها ما نجمه يخرج إلى أليس كذلك لكن لو أنه أكلها كلها ولم يخرج هذا هو وجه يعني خالف القاعدة كذلك أيضا من هذه المسائل فيما إذا تعدى الخارج موضع العادة تعدى الخارج موضع العادة هم يقولون إذا مثلا نزل الأذى من البول إلى الحشفة ما يجي إزالة التراب الواجب أن يغسل بالماء الواجب أن يغسل بالماء والقول الثاني يجزي على الصحيح لكن على المذهب يقول لا يجزي فلو أنه نزل مثلا البول إلى الحشفة الواجب يقولون يغسله بالماء لكن لو قال أنا سوف أغسل مقدار الزائد وما على رأس الذكر سوف أزيله بالتراب هل نقول يجب أن يغسله جميعا أو لا هذا كله تفريع على هذه المسألة مع أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه ما دام ينزل نزيلا معتادا ونزل النزيل المعتاد على الحشفة أو على نصف الحشفة فالأظهر في مثل هذا أنه لا بأس أن يزيله بالمنابيع والتراب لأنه في العادة أن مثل هذا قد لا يمكن التحرز منه والتحرز منه قد يحصل فيه مشقة لكن قصد التمثيل لتوضيح القاعدة نعم
الله عليك. القاعدة 30 إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف فمن ذلك إذا أوجب هديا أو ضحية على واجب في ذمته ثم تعيبه فإنها لا تجزئه وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايته
نعم هذه القاعدة 30 فيما إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاء مثل إنسان وجب نذر أن يضحي أضحية نذر يضحي أضحية في ذمته أو نذر أن يؤدي هديا هذا واجب ماذا في الذمة يجب عليه إخراج الآن طيب الآن ذهب واشترى أضحية عن الواجب في الذمة هي في الأصل مشروعة مستحبة لكن لما نذرها وجبت الهدي مشروع لما نذره وجب فاشتراها الآن ثم تعيب حصل فيها عيب أصاب انكسر قرنها أو انقطعت أذنها أو ذهبت ألتها وماله قال فإنها لا تجزئه والآن اشتراها ثم بالشراء تعينت يقول فإنها لا تجزئه أما لو اشتراها ابتداء بلا أو قال بلا إجابة في الذمة مثلا شراء وحية بدون أن يجب هذه الذمة أو اشترى هديا نوى أن يخرجه هديا وأن يهديه مثلا ولم ينويه ولم ينظره قبل ذلك ثم حصل التعيب فيه فإنه لا يؤثر ما دام العيب اخترع عليها بدون تفريط منه. لكن إذا كانت واجبة في الذمة، فالواجب في الذمة يجب إخراجه، فهي واجبتك، وجبت صحيحة ولا بعيدة؟ هي صحيحة سليمة. والأصل الإنسان إذا نذر شيئا في ذنوبه والهدي أن يكون صحيحا، يقول فإنها زنا. الآن لما تعيبت نقول يجب عليك أن تخرج شاة ثانية أخرى غير معيبة. أما هذه تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي، طبعا ويشتري أخرى يذبحها. أو نقول تجزئه سوف يشتريها الآن عن وجبة ذمة وهذه تعود إلى ملكه ويتصرف فيها، فيها خلاف. الصحيح أنها تعود إلى ملكه على كما سيأتي. نعم.
ومنها إذا عجر الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين، ومنها لو عجر عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، هل يرجع به؟ يخرج على الوجهين،
يعني على الوجهين السابقين. نعم، هذان المثالان وهما إذا عجل الزكاة. نعلم أن الزكاة لا بأس من تعجيلها على الصحيح، فلو أن إنسان وجب عليه وجد سبب الزكاة وهو ماذا؟ النصاب، لكن ما حال الحول، فأخرج زكاة ماله يجب عليه زكاة النصاب. عندي الآن 40,000 ريال، كم زكاة 40,000 ريال؟ فقال أريد أن أقدمها في إنسان فقير مشتاج، أقدم الزكاة؟ عجل. قل لا بس، طيب عجل هذا من الشهر اللي عليك وتعجيلك له حسن، عجل هذه نصف شهر بعد نصف أشهر. طيب لما أخرج الزكاة واستلمها الفقير ما له سرق أو هلك مثلا تلف المال قبل حولان الحول، جاء يسأل يقول أنا خرجت المال الآن وزكيت وأعطيت هذا، لكن الآن مالي هلك الآن تلف الآن، ويحصل يرجع على الفقير أخذ منه، يعني تأكل شيء تأمر لي وتسمح لي أن أود يرجع من ذلك. شنو يقول؟ صنف على وجهين. الوجه الأول أن له أن يرجع على الفقير، لأنه اشتبين أنه لا تجزئ، ولهذا لو أنه انتظر حتى ولم يخرجها لا تجب عليه زكاة، ولا تجب عليه زكاة ما تجب عليه زكاة إذا تلفت بغير تفريط منه، إذا يعني لم يتلفها ولم يتعمد. والقول الثاني أنه لا يرجع، أي أنه استلم أخذ الفقير وأخرجها لله. وفي قول آخر يعني العلم يفرق بين ما إذا أعطاها الساعي الذي يأخذ الزكاة الفقراء وبين ما إذا سلم هو. قالوا إنه هذه حالة إذا أعطاها الساعي فلا يرجع فيها. والأظهر والله أعلم أنه إذا عدل الزكاة وأعطاها الفقير الأظهر أنه لا يجوز الرجوع فيها، لأنه أخرج شيئا لله. والنبي عليه يقول العائد بهبته كالكلب يقيكم ويعود في قيه. إذا كان هذا في الهبة والعطية فكيف الصدقة؟ فهي من باب أولى. قد يقول مثلا أنا أخرجتها على نية أنها زكاة ليست في زكاة، نقول أنت الآن لا تفسد نيتك وأمضيتها على وجه صحيح، فالمشروع في حقك أن تمضيها على هذا الوجه ولا ترجع فيها، خاصة أنه أخذها ثم هي إما صدقة في الحقيقة أو زكاة. فتبين أنها لا تجزئ زكاة ولا تكون ذات الزكاة، وقد يؤجر وتكون نية على نيته ويؤجر زكاة الله أعلم، لكن هي أقل أحوالها صدقة، صدقة تطوع. والقاعدة صدقة تطوع أنها إذا أخذها الفقير فإنه لا يجوز الرجوع فيها، بل هي أبلغ من الهدية. بل إن بعض أهل العلم يقول إذا عجل إنسان من ماله شيئا وأراد الصدقة في السنة أن يمضيها، وقد ورد في هذا خبر السنة أن يمضيها، ومن باب أولى إذا أخذ المال ثم أراد أن يعطيه الفقير في السنة أن يمضيه، فكيف إذا سلم عليه؟ فالأقرب فيما إذا أخذ أنه لا يرجع فيه. نعم،
قولهم أن السنة إذا عزل المال أن يتصدق فيه سنة أو يجب عليه بنوى نية؟
لا، ما يجب عليه سنة، أقول لأنه مجرد نية وله أن يرجع فيه. ورد في هذا خبر عند النسائي ما أبو حسنه في هذا المعنى. الصورة الثانية لو عجل عن 30 من البقر تبيعا، 30 تجد فيها تبيع وهو ما له سنة مثلا دخل السنة الثانية، ثم نتجت وتتامت وصارت نجي عشرة صارت 40، فالواجب ماذا؟ الواجب مسنة، ليس كذلك؟ ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. يقول هل يرجع بالتبيع؟ لكن بمعنى إذا قلنا إنه لا يجزئ الآن، الآن إذا قلنا التبيع لا يجزئ منه، بمعنى أن الواجب عليه، إذا قلنا التبيع ما يجزئ، فالواجب عليه أن يخرج ماذا؟ مسنة كاملة. هذه الصورة. فكلامه رحمه الله يقول إنه إذا قلنا التبيع لا يجزئ ولا يحصل أن ينفق صدقة أو زكاة من تبيع وربع مسنة، في هذه الحالة هل يرجع بالتبيع على الفقير؟ هذه مسألة أوضح من تلك، أوضح من تلك، لأنه في هذه الصورة سوف يخرج زكاة، ما هو هلاك مال، لا، المال تنامه، المال تنامه. الصحيح في هذه المسألة أن التبيع يجزئ عن 30، وعلى هذا نتجت 10، نسبة 10 إلى 40 كم؟ الربع. شو يخرج؟ ربع ماذا؟ ربع مسنة، يخرج ربع مسنة. مثل ما قلنا في مسألة زكاة الإبل، فيما إذا أخرج مثلا 4 شياه عن 24 ثم نتجت وتمت 25، فإنه يجب عليه بالمخاض، ونقول 4 تجزى عنها ويخرج ماذا؟ 5، اللي هو عن السن الزائد من إلى 25، 5 بنت مخاض. فهذه أيضا مثلها، أنه الواجب عليها أن يخرج، أنه يخرج ربع تبيع، وعلى هذا قيمته يعني، وعلى هذا لا يرجع. لكن لو قلنا، لكن صنف رحمه الله فرضها على أنه لا يجزئ التبيع الآن، وأن الواجب عليكم السنة الآن، الواجب عليكم السنة، فالأظهر والله أعلم أنه قد يقال، والله أعلم أنه إن أراد أن يعطي نفس الفقير الذي أعطاه، هذا تفصيل ما أدري ما طلعت عليه، لكن أقول يظهر لي إذا كان سوف يعطي نفس الفقير والذي أعطاه، قد يقال إنه أعطاه شيء أطيب فيعطيه تبيعا ويأخذ مسنة، محتمل، هذا محتمل إن كان هذا التفصيل لقوته، فيعطيه التبيع ويأخذ مسنة، يعطيه مسنة ويأخذ التبيع، لأنه هو الواجب عليه. نعم.
القاعدة 31، من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل.
نعم، هذه القاعدة، من شرع في عبادة مثل الصلاة، صلى مثلا مسافر خلف مقيم، فإذا دخل فالمسافر يصلى خلف المقيم، واجب عليه ماذا؟ الإتمام. حديث عباس، ما بال يصلي وحده قصرين كنا من يتمنى، أخرجه الإمام أحمد ومسلم، وهذا المفروض من أخرج رحمه الله، قال تلك السنة. ثم فسدت، تبين أنه صلى بغير الركوع، شو الواجب عليه؟ يعني يعيد الصلاة. قال فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، لأنه ماذا أفسد؟ أفسد عن صلاة تامة ولا صلاة مقصورة؟ تامة، لأن هكذا وجبته، الآن سوف يقضي صلاة واجبة سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل. مثل هذه الصورة، هذه المسألة وهما إذا صلى ثم تبين فساد العبادة في مسألة الصلاة، الجمهور يقولون الواجب عليها أن يقضيها تامة لأمور. الأول أنه صلى تامة ووجبت عليه تامة، وهو يقضي الصفة التامة، والقضاء يحكي الأداء، وهو أداها لكن تبين أداها ليس بصحيح. الأمر الثاني أن الأصل هو الإتمام، ولهذا الإنسان إذا جاء إلى قوم وهو مسافر في مسجد، دخل المسجد وجد صلى صلاة الظهر، هو مسافر لكن ما يدري شك هل هم مسافرون أم مقيمون، نقول في هذه الحالة الواجب عليك أن تصلي، أن تصلي معه صلاة تامة. فلو أنه سلم الإمام، دخل معه في ركعة وسلم الإمام، كم صلاة الظهر كم يقضي؟ يقضي 3. لماذا؟ لأن الأصل الإتمام، إلا إذا دلدلي مثلا من قرينة رأى شيء يدل على أنهم مسافرون من هيئتهم من ملابسهم، لكن يقول شك، ما دام أنه شك فالأصل الرجوع إلى اليقين، واليقين أن القوم مقيمون، هذا اليقين. ولهذا هذه يسأل عنها كثير، بعض الناس يدخل مثلا المسجد، يعني في كثير مثلا من المحطات يكون فيها ناس، يكون فيها ناس مقيمون دائما، فيدخل يصلي لا يدري هل هم مسافرون أم مقيمون، هو ما لا، نقول ما دمت أنك ما علمت ولا تبين لك ولا هناك قرائن. فالأصل أنهم مقيمون إذا اختلط المقيمون بالمسافر. أما إذا كان لا دلت هيئتهم على بعضه أو بعض القرائن فتعمل بالقينة. فنقول الأصل إتمام الصلاة كما تقدم. فالواجب عليه إذا أراد أن يقضيها أن يقضيها تامة. هذا ولهذا لو أن الإنسان فاتته صلاة حضر ثم قضاها في السفر يسأل في صلاة الظهر وهو مقيم ثم سافر ثم ذكرها في الحضر في السفر كم يصليها؟ نعم هذا بيجمع على الإمام خلاف. لكن خلاف فيما إذا ذكرها مثلا ذكرها في الحضر وهي صلاة سفر أو أراد أن يقضي تلك الصلاة التي فشلت وهي صلاة كانت في الأصل تامة عليه وهو مسافر. الجمهور يقولون كما تقدم يصليها تامة. هناك قول في هذه المسألة بعض العلماء أنه يصليها صلاة سفر لأنه الآن هو مسافر والعبرة بوقت الإيقاع. مثل ما لو سافر إنسان بعد دخول وقت الظهر ثم صلى في الطريق كم يصلي؟ هل العبرة بوقت وجوبه عليه وقت دخول وقت ولا العبرة بالإيقاع؟ العبرة بالإيقاع هو قول الجمهور بل حكى بمن الجماعة الإجماع عليه. أما في هذه الصورة فكما قلنا نرجع إلى الأصل في هذه المسألة وهو وجوبها تامة. كذلك من هذه الصور إذا أفسد إنسان أفسد حجه قبل التحلل الأول سنحرم من الرياضة ثم أفسد الحج الواجب عليه ماذا؟ إتمام الحج ثم القضاء يجب أن يقضي. طيب الآن إذا أراد القضاء المصنف رحمه الله يقول إنه يقضيها على صفتي على صفتها أنا أحرم من الرياضة الآن ثم بعد ما أراد الحج القضاء شو يقول يحرم من ماذا عليها المصنف؟ يحرم من ميقات من الرياض يحرم من هنا. لماذا؟ لأنه نعم لأنه يقضي حجة فاسدة وهذه أحرم بها من الرياض. هذا هو قوله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم الإحرام وهذا يظهر والله أن أظهر خاصة إذا كان يريد الإحرام من الميقات. إذا كان يريد الإحرام من الميقات فالأظهر أنه يحرم من الميقات لأن في الحقيقة هذا وإن كان زيادة من جهة الحس فهو في نقصه في المعنى في الحقيقة وهو في مخالفة. فالأظهر أنه يحرم من جهة الميقات. لكن يأتي الإشكال فيما إذا كان أحرم من ميقات وأراد يحرم من ميقات ثاني
المسك في الحج
الذي يصل. فلو أنه مثلا أفسده وهو مثلا أفسده مثلا وهو متمتع فالواجب عليه مثل ما تقدم أنه يقضيه أن يقضيه متمتع. هذا محتمل مسألة المتمتع هذا محتمل إذا كان الإفساد للحج هذا محتمل. بعض العلم فيما المعظم قال إنه يجزئ أن يقضيها الحج لأنه العمرة تمت بلا فساد ولم يحصل فساد. فلو أنه قضى حجا أجزأه. وهذا القول لأنه أقوى من جهة أن من جهة النظر ومن جهة أن الذي أفسد حجا ولم يفسد عمرة.
أقول الشيخ لو مثلا أراد أن يعيد حجه وكان مثلا مفردا وهو يرى مثلا عن قول أن التمتع أفضل فأراد أن يتمتع أفضل في حجه
إذا أراد أن ينتقي نسك أفضل فهو أفضل. نعم كون يأخذ نسك أفضل هذا أتم وأفضل.
لا يسعنا إلا أن نشكر تعالى ثم نشكر فضيلة الشيخ المسني بن عبد الله الزامل على ما قدم من شرح وبيان. شكرا لكم انتم في استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.